بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله: باب التكليف، ذكر الإخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقون. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم.
نعم. فدل هذا على أن التكليف بمقدور البشر، وكل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به فهو في مقدورنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإذا عجز الإنسان عن شيء منه فإنه يخفف عنه بمقدار عجزه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فالتكليف كله في مقدور البشر، صيام شهر هذا في مقدور البشر، الحج في مقدور البشر، الصلاة في مقدور البشر، كل الأحكام في المقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمقدور. نعم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المباركة. نعم.
قال: ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين،
ومن ذلك ما فرض الجهاد على الأمة في حال الضعف، ما فرض عليه لأن هذا ليس في مقدورها. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ما رفع سيفا ولا وجب عليه جهاد، ما كلفه الله بهذا لأنه ضعيف. نعم.
قال: ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا إكراه في الدين. قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. أفلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا. فأنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام.
نعم. هذا معنى لا إكراه في الدين في هذه، وهذا السبب مشهور مذكور، أن الأنصار كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. طبعا ده قبل يعني ما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، كانوا قد قالوا هذا في حال الولادة، لتهودنه حتى يعيش. فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، يعني ليس لكم حق النزع هكذا، لا إكراه في الدين. قال سعيد الجبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. فيطلق له، فيكون الأمر راجع له له، ولا إكراه، فيعامل معاملة اليهود الإيه الأصليين، فيعامل معاملة اليهود الأصليين. هذا معنى الإكراه في الدين. وهذه الآية بعض أهل العلم قال نسخت بآيات القتال، هذا كانت قبل آيات القتال، ونسخت بآيات القتال والذي يظهر كما ذكرنا تكرارا ومرارا أنه لا آيات منسوخة في باب الكفالة والجهاد، وإنما هي آيات يكون العمل بها على حسب حال المسلمين. فإذا نزل المسلمون بساحة قوم فإنهم يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية ولا إكراه، لا إكراه، فإن أبوا فالقتال. فإذا كان بيننا وبينه عهد وجزية وأمان وغير ذلك فلا إكراه، أي لا نكرههم على دينهم، لا نكرههم على دين الإسلام، لا نكرههم على دين الإسلام طالما بيننا وبينهم عهد، بل ندعوهم إلى ذلك، ندعوهم إلى ذلك. ولهذا مسألة تعبير البعض يقول إقرار هؤلاء على دينهم وإقرار الكنائس وإقرار التعبد في الكنائس وحرية الاعتقاد، كل هذه مبادئ والعياذ بالله كفرية. إنما المسألة هنا هي أنت لا تقر دينا، إنما هؤلاء رفعت يديك عنهم فلا قتال إذا بذلوا الجزية، لا قتال إذا كان بينك وبينهم عهد وأمان، هذا رفع الأحكام فقط. مثل مثلا نكاح النساء وأكل اللحوم، هل معنى ذلك أنك بذلك تقر المرأة على نصرانيتها أو يهوديتها؟ والله عز وجل يقول المحصنات المؤمنات المحصنات الذين لم تكتبوا من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، يقول لك إذن هذا يدل على إقرار المرأة على ما هي عليه. لا، ما نقر المرأة على ما هي، ما نقر العاصي على معصيته، فكيف بالكافر على كفره؟ ولا يعطى أحد حرية، ما في أحد له حرية، الإسلام والإسلام فقط. لكن دي أحكام في التعامل، أحكام. هؤلاء دفعوا الجزية يبقى نرفع عنهم أيدينا ليه؟ حتى ندعوهم. فالدعوة إلى الإسلام تدخله في الإسلام طبعا أفضل ما يدخل كرها، لكن إقرار حرية أبدا، ما نقر على دين أبدا، لكن نعاهد نرفع الأيدي حال هذا العهد. دي أحكام زي نكاح النساء وزي أكل الطعام، لكن تترجم هذا إلى حرية اعتقاد. شوف الإسلام بيكفل حرية، هو أعطى حرية اعتقاد، يبقى الواحد حر في اعتقاده؟ لا، ما في أحد حر في اعتقاده، الواجب على الجميع أن يدخل في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الواجب على الجميع أن يدخل في الإسلام. لكن ده معناه إيه يا أخواني؟ معناه أن هذه تعامل، زي التعامل بالإحسان مع من معك في بلدتك من هؤلاء وبينك وبينهم عهد وأمان. قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إيه علاقة هذا بإقرار على دين؟ دي تعامل ظاهري قائم على الإحسان في حالة ما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب، حتى يتمكن المسلمون من دعوة هؤلاء فيدخلون إلى الإسلام طوعا بدلا من أن يدخلوا الإسلام كرها. ما لها علاقة بإقرار على دين، ولا لها علاقة بحرية أديان، ما في حرية أديان، الدين واحد، ما في أديان أصلا مع الإسلام، ما في دين آخر مع الإسلام حتى نقول حرية فيه، ما في دين لا للإنس ولا للجن إلا الإسلام والإسلام فقط. فانتبه يا أخواني في التعبير عن هذا، فإن البعض يعبر عن هذا بحرية الاعتقاد، الإسلام كفل حرية الاعتقاد، لا، الإسلام نهى أن تعتدي على هؤلاء بس. هو كون الإسلام ينهى عن قتل الشيخ في صومعته وعن قتل العابد في معبده يبقى أقر العابد في معبده؟ هو كون الإسلام ينهى أن تخرج على الحاكم الظالم أقر الحاكم على ظلمه؟ لا تربط بين الأمرين، لا تربط بين الأمرين، تلك أحكام فيها انفكاك جهات. فحينما أمرنا الإسلام ألا أخرج الحاكم الظالم الفاجر العافي إلى نار كفرا، ليس معناه أنه يقول للحاكم اظلم. كون الإسلام يقول عامل هؤلاء بالإحسان الذين معك ليس معناه أقر بالدين. فهذه أحكام. ليس الإسلام إذ يقول لي انكح المرأة وكل طعام هؤلاء أن الإسلام يقر هذا، هؤلاء هذه على نصريتها وتلك على هويتها، أبدا، ما في إقرار، يجب على الجميع. لكن دي أحكام، في أهل حرب وفي بيننا وبينهم عهد وأمان، في معاهد، في مستأمن، في محارب، في كذا، دي مسائل أحكام فقط. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عدونا مدة، ده معناه أن احنا نقر هؤلاء على دين؟ لا، فلا إكراه في الدين. هذا نوع تعامل لمن أخذ منه الجزية، فالأخذ منه الجزية فلا نكره على الإسلام، من كان بيننا وبينه العهد ولا من فلا نكره على الإسلام. وليست هذه منسوخة، إننا نحتاج إليها في كل مرحلة من المراحل، فليست منسوخة. ولهذا كل آيات الجهاد يؤمن بها، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وتكون على حسب المسلمين. فطارة اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وطارة أذن الذين يقاتلون بينهم وبينهم، وطارة جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. نعم نعم نعم. هذا كلام باطل. فمن شاف ده مصيبة سودة، دي ده اللي يعتقد هذا يكفر والعياذ بالله. حرية مكفولة، فمن شاف اليوم ومن شاف يكفر. كيف هذا؟ ده تحديد ولا تخيير هذه يا اخوان. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا حتى يصدق. ده تخيير ولا تهديد؟ ده ما هم يستدلون بهذا دائما، أصحاب وحدة الأديان وكلام من هذا القبيل كما يقولون يستدلون بهذا دائما. حتى ولد أحد أبنائنا جاب لي كتاب في ثانية ثانوي مكتوب فيه هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دليل على حرية الاعتقاد. وكأن الله طلب من البشرية، فالكفر مرغوب والإيمان مرغوب، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هو إذا كان على التخيير لا يكون إلا هذا، فالكفر مرغوب محمود والإيمان مرغوب محمود، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله. تحر بقى، أيعتقد هذا واحد؟ إنما هذا خرج من باب التهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا الظالمين نارا حتى بهم سرادقها، فإن الله عز وجل أعد الكافرين نارا. نعم. أعوذ بالله جعل الخلق بالخيار. هذه دعوة كفرية. ده سنة كان قبل 30 سنة ولا بعد 30 سنة؟ ده قبل 30 قالوا تلبس بدعة ولا بعد؟ أي بس بلغنا أنه وضع مقطع في ترك هذا مسألة حرية الاعتقاد، وإن ده غلط وده كذا، بس ترك الايه القديم على ما هو عليه. لأن طبعا لو قال أنا كنت ضالا فهداني الله، كنت منحرفا فبصرني الله عز وجل، يبقى كده انت انتقد القاعدة 30 سنة اللي لم يتلبس ببدعة. نعم. هو حسب الكتاب بيقع في ايده، يعني وقع في يده مجنون ليلة يطلع لك مجنون ليلة على خير، وقع في يده كتاب في حرية الاعتقاد طلع كتاب في حرية الاعتقاد، وقع في يده كتاب سلفي وجرح وتعديل يبقى سلفي وجرح وتعديل. لانه بيتعلم على دراعه يا اخوان، هذا رجل متعلم على دراعه معروف، يعني ورسلان كان شيء من شيخه ماله شيخ اصلا، يتعلم ويقرا في كتب كما يقرا كثير من الناس في الكتب على حسب بقى. والى الان هو اصلا ايه يتعلم من كتب، لكن اصلا حضر لمن تلقى العلم عمن؟ من شيخه السلفي؟ هو ولا غيره؟ كل دول دي قراءات كده، دي قراءات زي رضوانه كده، النهارده لك الاخوان مش عارف ما فيش اقبح من لدن ايه مش عارف ايه ادم الى كذا، لسه اول امبارح اخوان من سنين على قناه البصيره مش بعيد، يعني لما بيسال عن الاخوان هم 72 فرقه وكذا ام لا، فيقول لك يا جماعه يعني منهم اهل حق ومنهم اهل باطل، اهل حق منهم اهل حق ومنهم اهل باطل، ويعني مش هقولهم شان الاشاعره وشان المعتزله شان كذا و كده، يعني منهم ومن على قناه البصيره، انما دلوقتي طبعا مفيش منهم ومنهم، ده قول واحد. فلسه هؤلاء يا اخواني يرتقون شيئا فشيئا، لكن سبحان الله اذا ارتقى الواحد منزله نسي ماضيه وكانه ما قال شيئا، ثم ينزل بكل غلو في الجرح والتعديل. طيب شوي شوي أعطي كل شيء حقه. ليس أنك تحارب الإخوان تكفر الإخوان، ليس أنك تحارب الأشعرة تكفر الأشعرة. أنا أنت تحارب الأشعرة وتعلم أنه أن فرقا بين الأشعرة والمعتزلة، أنت تحارب المعتزلة لكن تعلم أن فرقا بين المعتزلة وبين الجهمية. أنت تحارب الحزبية لكن فرق بين الحزبية والرافضية. ولا أجزم منكم شأن القوم على لا تعدلوا. فالناس دي أخواني بتترقى شيئا فشيئا، لكن سبحان الله الواحد بينسى ماضيه ويظن أنه هو يعني كذا. طيب ماشي ما في مشكلة، حتى لو الإنسان أمس كان منحرفا واليوم هداه الله ما في مشكلة، كويس خير الأعمال بالخواتيم. لكن المشكلة أنها أن الإنسان يحاول أن يفرض عن تريته فيما مضى. أنا لم أتلبس ببدعة منذ 30 سنة. نعم نعم ايه نعم اللجنة دي وين اخوان؟ تمام. إن اعتدنا
في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم، ارجع إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة أو تفسير ابن كثير وفيهما الكفاية والنجاة.
نعم نعم.
قال ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية. قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن سنان الطائي بمنبج قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال قرأنا على معقل ابن عبيد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد فصلى رجال وراءه بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أهل المسجد ليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر، فلما قضيت صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتقعدوا عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمر فيه، يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين.
يبقى مع كونه نفلا وتطوعا ومرغبا فيه، إلا أن النبي قال خشية أن يفرض عليه، معناه كما بوى ابن حبان ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشية أن تفرض عليكم، فجائز بعدما يكون نفلا أن يكون فرضا. نعم. أين
قال ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أن عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد سنت، أمر عمر برجمها فردها علي رضي الله عنه وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال نعم. قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدقت. فخلى عنها.
نعم، إذا هذه موانع يا أخوان، فالأحكام لا تترتب إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فمجنون كيف يعاقب؟ فقد رفع عنه القلم وهو مجنون، وكذلك النائم حتى يستيقظ، فإذا حصل منه شيء في نومه فنطق بالكفر أو كذا فإنه لا يؤاخذ عليه لأنه نائم. وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، فإنه لا يؤاخذ، وإن كتب له أجر الطاعات، فهذه قاعدة الإحسان وقاعدة العدل أنه لا يؤاخذ إلا إذا بلغ، فالله عمله بإحسانه سبحانه وتعالى، أما العدل فالتكليف يكون عند البلوغ. هذا ما لم يكن في باب المتلفات، فإن المجنون إذا أتلف والصبي إذا أتلف والنائم إذا أتلف حصل الضمان، ولي المجنون ولي الصبي النائم حصل الضمان لكل هذا. ليه؟ حتى يقطع الإسلام الذرائع ويسد الذرائع. فقد يفعل الواحد ويكفي شيء لك أنا كنت نائما، وقد يأمر صبيه بأن يكسر زجاج هذه السيارة ويقول لك عيل هعمل إيه يعني، لكن لو أنه علم أنه يضمن على كل حال لن يرسل ولد لإفساد هذا، بيد أن الصغير لو قتل فإن الدية في القتل وليس القصاص، لأن عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، فالصغير ولو قتل فإنه إيه؟ فإنه لا يقتل، إنما الدية، فإن عمده كالخطأ. نعم.
قال ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما بأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون كتبة الخير لهم.
دون كتبة الخير لهم، يعني إن حصل خير من الصبي كتب له. قالت يا رسول الله كما عند مسلم ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم.
قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني.
لكن نائم المجنون، نائم والمجنون كيف يتصور كتبة الخير لهم؟ النائم والمجنون، المجنون ما له نية أصلا، ما له قصد فعل، ومستيقظ ما له قصد، إنما الصبي له قصد، لكن ما كلف لعدم الأهلية. نعم.
قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته من إبراهيم ابن عقبة قال سمعت قريبا يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة، فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قال فمن أنتم؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة وأخذت بعضلته، فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم ولك أجر على الصبي، ولك أجر في تعليم الأمة هذا الحكم، فإن الله قد هيأك لهذا السؤال ليبقى حكما في الأمة إلى آخر الزمان، أن الصبي يصح حجه ويكتب أجره إن شاء الله ولو كان صغيرا من غير اشتراط سن، وبهذا يختلف الحج والعمرة عن الصلاة والصوم وغير ذلك. فالصلاة قال صلى الله عليه وسلم أمر أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سابع. أما الحج والعمرة فلو أن الإنسان عنده ولد له سنة واحدة وحج عنه ولب عنه قال لبيك اللهم عن عبد الرحمن ولب عنه وكذا صح حجه في ذلك وكتب له الأجر وكتب له الأجر. كذلك الصغير الذي لم يبلغ في صلاة وصيام وكذا يكتب له أجر، لكن لا يكتب عليه شيء في الشر ولا في الإثم كما قال هنا ابن حبان ذكر خبر الدلع صحيح ما تعودنا خبرين أولين الذين ذكرناهما بأن قال برفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كذبة الشر عليهم دون كذبة الخير لهم. هذا متصور في الطفل في الصغير في الذي لم يبلغ. أما تصوره في المجنون والنائم فلا أدري، يعني هل هو قصدنا يعني عموما يعني بالعموم هنا وقصد هذا وقصد الصغير ولا المجنون ولا المجنون ها؟ ازاي نعم يؤجر انت بترد عليه السؤال. انا اقول انا لا اتصور لانه ما عنده نية ولا قصد لما خرج على لساني لغو. نعم لكن محل التكليف لكن منع من التكليف كذا. نعم يبقى إذن هو مستيقظ يبقى مش نائم، يبقى هو لو نوى قبل النوم بهذا النوم عمل صالح يبقى هنا الأجر على نية في اليقظة مش على نائم بقى. فما أدري هذا لا يظهر لي أجر بالنسبة للمجنون وبالنسبة للنائم لأنه ما له قصد ولا حركة. هات لي كلامه ما تنقل نفسه. إيه الأجر على ما كان قبل جن، لو كان ثم جن فيكون الأجر على قبل. هات كده هات الموضوع هذا. لا مسألة رفع القلم شيء، مسألة رفع القلم شيء، رفع القلم شيء والتأديب والحمل على الشريعة شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير مكلف قال واضربوهم علي العشر. نقول النبي قال نضربك إذا احتجوا علينا بأننا غير مكلف، نقول أنت غير مكلف لكنني مكلف، فأنت غير مكلف في نفسك لكنني مكلف بتأديبك وضرب. انا بقولك لا وزر عليه. احنا بنرد على الاحتجاج بهذا، هو كيف يحتاج فاعلمه انك لا يجوز ان تحتج بهذا. لا نعرفه ان مش تعمل تعاوز القلم مرفوع عنك من جهة مؤاخذة وكذا وكذا، لكن انت لا تفعل هذا باختيارك، هذا حرام، هذا محرم ولا ينبغي أن تتربع على هذا المحرم. صحيح أنك لو فعلت ذلك لتأثم، لكن لا ينبغي لك أن تفعل المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربك إذا فرطت في الصلاة بعد العشر، تحمل على هذا، بل وأصغر منك يؤدب إذا فعل سب أحدا، إذا استمع غناء فنؤدبك لكن لا تأثم. فرق بين التأديب وبين الإثم الشرعي، ونمنعك من هذا. وينبغي أن تحب ما يحبه الله، تحب ما يحبه رسول الله. كيف تسمع؟ مش أنت عارف الغناء حرام؟ عارف الغناء حرام. طب يعني حرام؟ يعني الله بيكره ورسول بيكره؟ نعم. كيف تفعل ما يكرهه الله وما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى احنا نحب ما يحبه الله ونحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تتربى على هذا. ما تترباش على كده، ما تقولش ده مثلا كده يبقى أنا كده، لا، لأنك ما تدري يمكن هتكبر على هذه النية فلا تستطيع أن تنتهي عن هذا. نعم. وهل كان الجهاد يجب على الصغار على عهد رسول الله؟ أبدا. لكن انظر إلى من قتل أبا جهل كيف صنع وكيف كان يحمله على ذلك محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذا، ونأتي له بهذا القصص والتوجيه والإرشاد على هذا حتى يحب ما أمر الله سبحانه وتعالى ويبغض ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني سبحان الله عجبني احنا في الدورة امس, ففي ولد صغير كده مع احد الاخوة وانا نازل, فهو يعني مش شايفنا ولا حد, فالاخ الصغير عايز يصور كده, فالصغير هذا بيقول له طب صور ايه, صور حرام صور حرام, بيقول الاخ الكبير. انا مش عارف اخي صور يعني الفيديو ولا بيصور صور ثابته, لكن ده اللي انا سمعته يعني, يعني الولد الصغير. فكويس ينشا الاولاد على هذا بدل ما ينشاون على التمرد على الامر ونهي من الان, يعني من الان بيقول اللي بيقوله ابراهيم عيسى ده ده مصيبه يعني, واخد بالك. نعم.
بالنسبه للمشمون يا شيخنا,
نعم
مشمون, يعني المشمون هذا ليس على درجه واحده, يعني في مشمون يحسن الكلام اصلا يعني يتكلم, ومن الجوزي رحمه الله ذكر
ده يبقى مخرف, احيانا يكون عنده عقل ويقظة, واحيانا ما يكون عنده. المجنون جنون اطباق هذا ما عنده شيء, ما يتكلم ابدا, ولو تكلم خرج على لسانه بعض الكلام فانه لا يقصده. لكن في واحد خارف كبر سنه او كذا, فاحيانا يكون عنده تخريفات, واحيانا يكون عاقل, فهذا يبقى اجره فيما كان معه عقل في هذا يبقى اجره. لكن احنا نتكلم عن الجنون المطبق. نعم.
الجوزي شيخنا كان ذكر في الترشيد للصفوة يعني من اخبار العباد, وذكر من المجانين يعني مجنون بني فلان مجنون بني فلان.
طيب ماله؟
وذكر يعني له عبادة وصلاة, وذكر له
ما في مجنون له عبادة وصلاة, ما في مجنون له قصد وإرادة, وإلا رفعنا كل الأحكام الشرعية هذه. كيف يرفع القلم عن المجنون ولو عبادة وصلاة وإرادة وكذا؟ لكن ممكن هذا يدخل مع الداخلين يخرج مع الخارجين, ما ولا يدري بل إرادة ولا
يعني
شيء.
شنو كلام ابن حبان في هذا الموضوع؟
لا
يعني لو دخل
في الصلاة, لا هو ابن حبان ما أنشئ المجنون, ما نصش على ثلاثة, لكن يعني قال بأن ما سبق هذا ورد خبر فيه أن الصبي قد يؤجر, فلعله قصده الصبي لأنه ذكر نصف الصبي, ذكر نصف الصبي. نعم. قال إيه؟
قال شنو أجمع العلماء على أن ما جناه المجنون في حال جنونه هبر, وأن
ما جناه
المجنون في حال جنونه هبر, وأنه لا قود عليه فيما يجني, فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن الغلام والناس لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال, وإنما يسقط عنهم الإثم, وأما الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما.
ثاني عين الأول.
وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هبر, وأنه لا قود عليه فيما يجني.
مرود القواد القصاص يعني, مرود القواد القصاص وليس الضمان. نعم.
فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين.
صحيح, إذا كان يفيق أحيانا فعليه ما على العقلاء. نعم.
وأجمع العلماء أن الغلام والنائب لا يسقط عنهما ما أتلف من الأموال.
صحيح.
عنهم
الإثم. تمام, ما في إثم لكن في ضمان. نعم.
وأما الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.
تمام.
والمجنون عند أكثر العلماء
مثلهما يعني يضمن, فيبقى هنا فرق هنا بين القود والضمان, بين القود والضمان. نعم. أما القود والقصص ليس لا على المجنون ولا على الصغير ولا على النائم, إنما الضمان على الجميع. نعم.
هو الإجماع شيخنا لما قال فيه هدر
يعني. نعم.
يقصد إيه بالهدر؟
هدر يعني ما هو بجناية تستوجب قودا, دي معناه هدر مش ضمان, ليس ضمان. المجنون يضمن كما في متفات الأموال وكذا, هذا يضمن. نعم. نعم. نعم.
قال
حال ذنوبه مثل ما كان يعمل في حال الخطأ، كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في ذوائعه.
تمام. يعني هل اللي كان يعمل صالحا ثم جن هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو صاف كتب الله له ما كان يفعله صالحا مقيما فيجري عليه أجره؟ فشيخ الإسلام يقول لا. ليه؟ لأن المريض أو المسافر مكلف وبالتالي يجري عليه أجره الذي منعه من عذر، إنما المجنون هذا غير مكلف فلا يجري أجره، لكن محفوظ له أجره الذي فعله قبل جنونه فيؤجر على ذلك يوم القيامة. نعم.
قال إبراهيم: فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله أجمعين. قال: ذكر الإخبار عما وضع الله من الحرج عن الواجد في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم بها، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان.
الحمد لله، لأنه بينكر هذا يعظم هذا، فيبقى صريح الإيمان ما هو؟ وجود ذلك، وجود الوسوسة، ولا صريح الإيمان دفع الوسوسة؟ دفع الوسوسة. انتبهوا يا إخواني، يعني قد الإنسان يفهم سبحان الله الحديث على غير وجهته. لما قال النبي: ذاك صريح الإسلام الإيمان، مع أنهم يقولون: إن لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم بها وإن لنا ما طالت عليه الشمس، يعني مما فيها من محظور. فقال النبي: قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فيبقى واحد بقى يتعبد الله بالوسواس دي، يبقى يتعبد الله، ده الواحد بيجد بقى في الذات الإلهية كلام وكذا وكذا وكذا، يبقى ده صريح إيمان، يبقى يستجلب هذه الوساوس والأفكار. لا، إنما المراد دفع ذلك وتعظيم هذا، ذاك صريح الإيمان. لكن الإنسان مأمور إن وجد شيئا من ذلك أن يقول: آمنت بالله ورسوله، ولا يسترسل وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال: ذكر خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار أن وجود ما ذكرناه هو محض الإيمان. قال: أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا شيئا لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ذاك محض الإيمان. قال أبو حاتم رحمه الله: إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذه، فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح وترك العزم على شيء منها، كان رده إياها من الإيمان، بل هو من صريح الإيمان، لا أن خطرات مثلها من الإيمان.
تبهتم؟ يبقى نبه إلى هذا المعنى رحمه الله تعالى. قال: كان رده إياها من الإيمان، بل هو من صريح الإيمان، لا أن خطرت مثلها من الإيمان، ليس أن الوساوس من الإيه؟ من الإيمان. نعم.
ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وسواس الشيطان،
وساوس الشيطان،
من وساوس الشيطان، بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة.
نعم.
قال: ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه ما وصفنا، وحكم المحدث إياها به سيانا ما لم ينطق به لسانه. قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد
المحدث إياها به سيانا ما لم ينطق به لسانه. نعم.
قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم على أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. قال ذكر خبر إنسان يصبح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة وعدة قالوا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عسام يقول أتيت سعيرة ابن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي ثم لقياني فقال تعالى. حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم. قال ذاك صريح الإيمان. قال ذكر الأمر
لله على أن المحظور أن تتكلم به وكذلك أن يستقر في نفسك ويتحول اعتقادا ولو لم تتكلم به هذا لا يجوز. ولهذا لما تكلم العلماء في الصفات قالوا لا ينبغي الإنسان أن يكيف صفات الرب لا بلسانه ولا بجنانه، يعني أن يعتقد له كيفية في قلبه فهذا محرم ولو لم يتحدث به، فصار اعتقادا مكونا في القلب فهذا لا يجوز ولو أن الإنسان ما تكلم بهذا. أما ما يطرأ على القلب من وساوس يطرأ فهذا لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه. وجده الصحابة أفلا نجده نحن؟ ولو كان الإنسان يأثم على هذا لكان تكليفا بغير مقدور. يبقى فرق بين ما يتحول اعتقادا هذا لا يجوز ويأثم الإنسان على هذا الاعتقاد وبين ما يكون طارئا. نعم.
قال ذكر الأمر
لا تظن أنه ما لم يتكلم به أن هذا هو العاصم فقط ولو وجد اعتقاد مركوز في القلب، لا. نعم.
قال ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله جل وعلا بالوحدانية ولصفيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه. قال أخبرنا العباس بن أحمد ابن حسان السامي في البصرة قال حدثنا كثير بن عبيد المفحجي قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله فيقول فمن خلقك فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا حس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله وبرسله.
نعم.